الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ما ورد في رواية حمزة بن الطيار: إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. ومقتضى إطلاق هذا الحديث أنه متى ما لم يعرف المكلف شيئا من التكاليف فإنه لا يحتج عليه، ونفي الاحتجاج ظاهر عرفا في إثبات المعذورية. فمن ألسنة المعذرية بحسب ما يفهمه العرف نفي الاحتجاج من الله، لأن المنجزية تقتضي الاحتجاج والمعذرية تقتضي نفي الاحتجاج من الله. فإذا قال الله إذا قال الحديث إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، يستفيد العرف على أن المدار على الاحتجاج التعريف والإيتاء، فما لم يؤتيه التكليف ولم يعرفه التكليف فلا يحتج به عليه. ولا ينبغي أن ولا يصح أن يقال أن مورد الرواية كمورد الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذ قد يقال أنه يرد على الاستدلال بهذا الحديث ما أوردناه على الاستدلال بالآية التي عبرت بالإتيان، كما عبرت هذه الرواية بالإتيان، حيث قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا أقل. يحتمل عرفا النظر إلى القدرة، بمعنى أن التكليف مشروط بالقدرة، خصوصا إذا لاحظنا مورد نزول الآية: فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يجب على المكلف الإنفاق إلا بمقدار القدرة على الإنفاق، ولا علاقة للآية حينئذ بالشك في شبهات الحكمية كما بحثناه في الآية مفصلا. قلنا أن الآية لا أقل يحتمل بحسب لحاظ مورد نزولها وسياقها النظر إلى إذا آتى الله العبد فإنه يكلفه بمقدار الإتيان، يعني هذه إشارة إلى التكليف بالقدرة. فقد يقال إن هذه الرواية إن الله يحتج على العباد بما آتاهم يبين أن الله ليس بظالم، بمقدار ما أقدر العبد عليه يحتج عليه، فلا يحتج الله على العباد بأنه مثلا لماذا لم تأتي بهذا التكليف، لماذا لم تعرف ذات المقدسة، فإن معرفة الذات المقدسة غير مقدورة على العبد، فكيف يحتج الله على عباده بما لم يؤتيهم بما لم يقدرهم. فقد يقال أن الآية أن الرواية ناظرة إلى مسألة التكليف بشنو؟ التكليف بغير المقدور، وأن الاحتجاج بلحاظ المقدور ما آتاك فإنه ماذا، يعني ما أقدرك فإنه ماذا، فإنه يحتج بك عليه. ولكن تفسير هذه الرواية بالنظر إلى هذا المعنى خلاف الظاهر، حيث قال بما آتاهم وعرفهم. الظاهر من تعبير عرفهم أنه ما لم يعرفهم فلا يحتج عليهم، فيشمل بمارد الشاك في الشبهات الحكمية، فيقول ما عرفني الله حكم لحم الأرنب، ولا يحتج الله على العباد إلا بما عرفهم، وأنا لم يعرفني ذلك. إذن النكات التي ذكرناها في تلك الآية، قراءة السياق، قرينة المورد وكذا، لا تأتي ماذا هنا، لا تأتي في هذه الرواية خصوصا مع العصر بعرفهم. هذا هو تقريب الاستدلال وتعميقه ماذا لإثبات البراء البراءة. المناقشة، هناك عدة ملاحظات يمكن أن تسجل على الاستدلال بهذه الرواية. وقد ذكر الشيخ الأعظم إشكالا واحدا من هذه الإشكالات، وحاصل ما أفاده الشيخ قدس سره أننا ذكرنا في أوائل بحث البراءة، أول ما دخلنا البراءة، قلنا أننا نريد أن نستدل على البراءة بنحو تعارض دليل الاحتياط لو تم، وأما لو كانت البراءة المستفادة من هذه الأدلة سنخ براءة يقدم دليل الإخبار عليها، فلا نحتاج للبحث عن هذا الدليل إذ يكفينا البراءة العقلية. فنحن لا نريد دليلا يقتضي بمدلوله إثبات ما يساوق البراءة العقلية، بحيث يكون دليل الاحتياط مقدم، هذا مقدم عليه. فنحن نسأل، هل هذا الحديث يتكفل بيان البراءة بنحو يقتضي رفع دليل الاحتياط لو تم أو لا؟ حيث ذكرنا، نذكركم بالمطلب، حيث ذكرنا هناك في أوائل بحث البراءة ذكرنا هذا المطلب، تارة نستفيد من الدليل أن المكلف متى ما لم يعلم بالحكم الواقعي للشيء ولا الحكم الظاهري فهو معذور. إذن المعذرية وعدم العقاب ما هو موضوعه؟ عدم العلم، لا بالتكليف الواقعي ولا بالتكليف الظاهري، عدم التكليف الأعم من الواقعي والظاهري، وهذا هو مقتضى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ما لم تعلم بالتكليف لا الواقعي ولا الظاهري فيقبح العقاب. فلو استفدنا أنه من الدليل أن موضوع البراءة وعدم المؤاخذة عدم معرفة التكليف الأعم من الواقع أو الظاهري، فيكون دليل الاحتياط رافع لموضوع البراءة، لأن دليل الاحتياط يجعل المكلف عالم بالحكم الظاهري ويقول وظيفتك في مرحلة الظاهر الكاف الاحتياط الحرمة الظاهرية وما شاكل ذلك من التعبيرات التي ذكرناها. فإذا جاء دليل الاحتياط صار المكلف عالم بالوظيفة الظاهرية، ومقتضى العلم بالوظيفة الظاهرية ارتفاع البراءة، لأن موضوعها عدم العلم الأعم، وإذا ثبت العلم بماذا؟ بالوظيفة الظاهرية، ارتفعت البراءة. وهذا لا ينفعنا في بحث أدلة البراءة، لأننا لا نريد دليل يرتفع بمجيء دليل الاحتياط. وتارة نستفيد من الدليل أن الشارع يقول بالبراءة عند عدم العلم بالحكم الواقعي، مو الأعام، لا، متى ما لم تعلم بالحكم الواقعي للشيء فأنا أقول لك أنك بريء مطلق العنان. هذا الدليل، هذا النوع من الدليل هو الذي يصلح لمعارضة دليل شنو؟ دليل الاحتياط. ليش؟ لأن دليل الاحتياط لا يبين ما هو الحكم الواقعي. غاية ما يقوله دليل الاحتياط أن وظيفتك في مرحلة الظاهر اتجاه الحكم الواقعي المشكوك الاحتياط، وهذا يتنافى مع دليل البراء الذي يقول متى ما لم تعلم بالحكم الواقعي فأنا أقول لك أن وظيفتك الرخصة. فيحصل تعارض بين شنو؟ بين الدليلين. دليل البراء يقول وظيفتك أيها المكلف عند عدم العلم بالحكم الواقعي الترخيص. لا تصدق دليل الاحتياط، أنت في سعة بلحاظ الحكم الواقعي والحكم الواقعي غير منجز. دليل الاحتياط، لا تصدق دليل البراءة، لا، متى ما لم تعلم بالحكم الواقعي فاحتاط. فيحصل تعارض بين الدليلين. ناظر كلاهما ناظر إلى مصاب واحد وهو وظيفة المكلف في مرحلة الظاهر اتجاه الحكم الواقعي المشكوك. إذا اتضح ذلك فنقول في المقام هذا الدليل إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم من الواضح أنه من قبيل أي سنخ؟ السنخل أول. فموضوع الاحتجاج ما عرفهم، فإذا عرفهم وجوب الاحتياط يحتج عليهم. ما قال إن الله يحتج على العباد بما عرفهم الحكم الواقعي، قال بما عرفهم، والمفروض أنه عرفهم وجوب الاحتياط بناء على تمام الدليل الاحتياط. فإذا عرفهم وجوب الاحتياط تنقح موضوع الاحتجاج، فيكون دليل الاحتياط رافعا لموضوع دليل البراء المستفاد من هذا الحديث. وهذا الحديث إنما يكون هذا الحديث بناء على ذلك إمضاء لقبح العقاب بلا بيان. في الحقيقة هذا الحديث يكون على طبق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مع البيان. معنى حسن العقاب مع البيان يعني احتجاج الله على العبد بعد البيان. فيكون هذه الدليل ليس إلا هو إمضاء للحكم العقلي. ويؤكد ذلك أننا لو لاحظنا الرواية بعد ذلك كلها ناظرة إلى حيثيات عقائدية. هذه الرواية موجودة في أصول الكافي، قال إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، يجيب لي أشياء فكأن قاعد مو جاي يتعبد بشيء خاص، قاعد يمضي أمور عقلائية عامة أو حكم عقلي عام، فهو أنه يقبح العقاب بلا بيان، وقد بين الله للعبيد كذا وبين الله للعبيد كذا. فلو لاحظت سياق الحديث اقرأوه، ظاهر الحديث إمضاء متعبد، حتى نقول براءة شرعية، ظاهر الحديث التكلم عن مسألة عقدية التي لا تناسب حيثية التعبد، ظاهر الحديث التكلم عن مسألة عقدية التي لا تتناسب مع البحث التعبدي، فإنه يكون إمضاء لحكم العقل بقبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان. وهناك إشكالات أخرى نعرض عنها لكي لا يطول البحث، خصوصا مع عدم تمامية سند هذه الرواية. نعم. الوثوق يحتاج إلى إحراز الوثوق، صعب شيخنا. إذا تمت نقول إحنا نبحث كل رواية، إذا ثبت الوثوق إحرازه صعب. أبرز مصداق للوثوق الوثاقة. كيف نحرز الوثوق في هذه الرواية؟
كما ذكرت
فلي ملتفت، يعني إذا تمت، إذا إحنا بحث انحلال الآن، احنا كلما نقول دائما نقول ما خلصنا الادله بحثنا الحلالي الان هذه الروايه هذه الروايه هذه الروايه بعدين نقول اذا حصل الاطمئنان والوثوق من مجموع هذه الروايات بحيث استفدنا من الروايه الاولى البراءه الشرعيه استفدنا من الروايه الثانيه البراءه الشرعيه وكل الروايات تدل على البراءة الشرعية وروايات متعددة يحصل عندنا الوثوق من ضم مجموع هذه الروايات الآن بحثنا بحث انحلالي وليس بحث مجموعي واضح إذا بعدين بعد ذلك هل يستفاد من مجموع هذه الروايات ماذا حصول وثوق بالمضمون أو لا نعم قد يحصل الآن كل بحث شنو بحث انحلالي ولكن يبقى تلك النظام هذه الروايات بعضها إلى بعض وهذا مسألة ناشئة إلى الوثوق الشخصي هل يحصل وثوق اطمئنان شخصي بصدور هذا المضمون من الشارع أو لا واضح قال وفيه أن مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار يعني الآيات ما تم مشيخ ولا آية لأن كل الآيات ناقشها شو عبارة دقيقة كل الآيات ناقشها بأنها لا تنفع إثبات البراءة الشرعية بنحو يعارض دليل الاحتياط لو تم. قال وغير واحد من الأخبار ما قال كل الأخبار لأن حديث الرافع بناء على تماميته لا يكون دليل الاحتياط رافعا لموضوع حديث الرافع واضح لأن ظاهر رفع عن أمتي ما لا يعلم هذا بحثنا سابقا استظهر كثير من العلماء أن المراد ما لا يعلم بلحاظ الحكم الواقعي لا بلحاظ الحكم الظاهري قال حال مما لا ينكره الإخباريون هذا المفاد إن الله يحتاج بمعرفه بل أنا أقول بكم حلقة بلا بيان واضح هذا حكم عقلي فطري أو كذا لكن بالآخر إذا قام الدليل على وجوب الاحتياط فيحتج شنو فيحتج عليهم هذا تمام الكلام في هذه الآية أو في هذه الرواية لا تقولوا الإخبار لا يرى حكم العقل فكيف يقول بالبراءة الاحتياط أو البراءة العقلية قلنا أن الإخبار بحثنا في بحث حجية في بحث القاضي هل الإخبار ينكر مدركات العقل مطلقا أو يدرك مدركات العقل النظرية لا مدركات العقل البدهية أو الفطرية ويرون أن قبح العقاب بلا بيان أو لأنه في خلاف إما قبح العقاب بلا بيان أنه في خلاف في أصل المسألة أو نقول بدفع الضرر المحتمل على الخلاف الذي ذكرناه في مقتضى الأصل الأولي كله يرجع إلى يقولون هذا أمر فطرية إما دفع الضرر المحتمل أمر فطري أو نقول قبح العقاب أمر فطري وليس هو من الموارد النظرية الداخلة في محل النزاع بين الإخباريين والأصوليين بل بحثنا من حضر عندنا خبر بل بحث القاض ذكرنا أن بل الإخباريين صرحوا أصلا بعضهم أنكر أن محل النزاع حكم العقلي القطعي وإنما إشكالهم في الصورة أن أحكام العقل أحكام شنو ظنية وقد نقل صاحب المستدرك وهو من تلامذة الشيخ العظام كلمات كثيرة للإخباريين بحثناها في كتاب القاط تدل على أن مجموعة كبيرة من المحدثين لا ينكرون قطعية حكم العقل يعني الحكم العقلي على تقدير أنه قطعي فهو ليس بحجة بل يناقشون في الصغر في الصغراء واضح وبحثنا هذا المطلب مفصلاً ليحب راجع البحث تفصيل أكثر راجعوا بحث القط بحثنا هذا المطلب في القط مفصلاً وهو أن الأحكام الشرعية الناشئة من العقل هل هي حجة أو ليس بحجة في هذا البحث بحثناه مفصلاً مسألة مسلك الإخباريين وأنهم هل يرون أن حكم العقل غير مطلقاً غير حجة أو يفصلون يرون عقل ظني عقل قطعي كذا شيخ علي حضرتوا هذا البحث له ما وصلت ما أخذ بلي السيد حضرت ويانا يعني كلكم لهني ما حضوا يلقط تغيرت هذا الدليل السابع ما ورد في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون والكلام يا شيخ يوسف لا تتعب سندان ودلالتان ذكر جمع من الأعلام بأن هذه الرواية من مراسيل الصدوق الجزمية ف فيأتي فيها النزاع والخلاف في كبرى أن مراسيل الصدوق الجزمية هل هي حجة أو ليس بحجة. وقد ذكر هذا المطلب العلمين السيدين، السيد الإمام رحمة الله عليه والسيد الشهيد رحمة الله عليه عند تعرضهم للبحث في هذه الرواية، فأدرجوا هذه الرواية في مراسيل الصدوق الجزمية وأوقعوا البحث على الخلاف. وحيث إن السيد الإمام يرى أن مراسيل الصدوق الجزمية حجة تمم سند الرواية، وأما السيد الشهيد فلا يرى أن مراسيل الصدوق الجزمية حجة، ولا فرق في مراسيل الصدوق بين الجزمية وغير الجزمية، فلم يتمم حجية الرواية. فلاحظ، أعطيكم مصدر عشان تلاحظون وين ذكروا هذا الكلام.
حتى ولو نقلها من كتب الأصول.
نعم نعم مطلقة. خلاص تعطيكم المصدر. ذكره بلي السيد بلي تهذيب الأصول للسيد الإمام، تهذيب الأصول فيه، تهذيب الأصول، تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 343. قال أن الرواية من مراسيل الصدوق الجزمية، ونحن نرى تمامية مراسيل الصدوق الجزمية، الجزء الثاني صفحة 343. والسيد الشهيد ذكر هذا في بحوثه في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 37. ويمكن التعليق على ما أفيد من هذين العلمين وغيرهم، يعني من تبعهم أيضا، أن المورد ليس من مراسيل الصدوق الجزمية. تعرفوا البحث صحيح؟ مراسيل الصدوق عندنا جزمية عندنا غير جزمية، هذا بحث معروف. فتارة الصدوق ينقل الرواية في من لا يحضره الفقيه قال الصادق، ينسب للصادق، فهذا مرسلة جزمية. فتقول روي عن الصادق، عن الصادق يقول قال عن روية، فهذه ليس من قبيل المراسيل الجزمية، من قبيل المراسيل غير الجزمية. فهل موردنا كذلك أو لا؟ الذي أوجب إدراج العلمين وغيرهما بحسب الظاهر الرواية في مراسيل الصدوق الجزمية نقل صاحب الوسائل للرواية. فإذا راجعنا وسائل الشيعة في موردين نقل الرواية حسب التتبع، نقلها في الجزء السادس صفحة 289. الجزء كام؟ السادس صفحة 289. وكذا الجزء 27 صفحة 173. نقل صاحب الوسائل الرواية بعنوان قال الصادق، فنظروا إلى الوسائل فقال حسب الظاهر، يعني أنه جنو أن الرواية بعد جزمية. وقد ذكرنا في بحث الفقه في بحث كذا مرارا وتكرارا لا يصح الاعتماد على نقل صاحب الوسائل، لأنه بالتتبع رأينا موارد عديدة ومقدار معتد به يختلف عما هو موجود في المصادر الأساسية. إما أنه يعمل تسامح نوعا ما، أو بل يعمل بعض مبانيه. مثلا إذا ترجع إلى المصدر تشوف شخص مشترك، إذا تراجع الوسائل محدد هذا المشترك، فاللي يطالع الوسائل يفكر انه هذا الراوي فيقول هاي يبني عليه المساله، مع انه لو تراجع المصادر شخص مشترك. وصاحب الوسائل اعمل مباني في معرفه المشتركات. مثلا تراجع المصدر قال باسناده، يعبر شخص باسناده، هل هذا يرجع الى الاسناد الاول او اسناد الروايه الثامنه او التاسعه؟ هو يعمل بعض المباني في ارجاع هذا التعليقات. انت لو ترجع تكتشف غير، وقد وجدنا موارد عديده جدا في مثل هالموارد. فلا يمكن الاعتماد على نقل صاحب الوسائل بوحده دون مراجعة المصادر، وقد نبه على ذلك وبحثه أيضا مفصلا خريج مثل هذه العلم الصناعة وهو السيد السيستاني حفظه الله. ذكر بحث مفصل في مثل هالموارد، وجاب موارد عديدة في ماذا، في ماذا أعمال الاجتهادات والحدسيات عند مثلا صاحب الوسائل بالأخرى لا يمكن الاعتماد عليه في النقد تماما، لا بد أن ترجع إلى المصدر الأساسي. فلعله راجعوا صاحب الوسائل واعتمدوا عليه فيرى أن هذه مرسلة شنه جزمية. إذا راجعنا الفقيه، خلنا نرجع للفقيه، راجعنا الفقيه، من لا يحضره الفقيه، احنا ما يحضرنا الفقيه الان صحيح في الدرس، يعني الجزء الاول صفحه 317 وان كان فقهاء اجلاء لا موجودين. قال عن الصادق عليه السلام، عن مو قال الصادق، عن الصادق عليه السلام انه قال، عن الصادق، انا مو قال الصادق، فرق بين قال الصادق، عقب روايه قال الصادق واضح، بعدين يقول عن الصادق، عن الصادق غير قال الصادق، عن الصادق انه قال. لا ما في اختلاف نسخ، راجعنا ما في اختلاف نسخ اصلا. قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، ولا توجد نسخة أخرى لصاحب لكتاب من لا يحضره، فحتى نقول لعله نحتمل أن هناك نسخة كانت عند صاحب الوسائل غير هذه النسخة ولعله اعتمد عليه. ما في نسخ في من لا يحضره الفقيه، بل حتى لو وجدت نسخ يصير اختلاف نسخ، فلا نحرز أن هذه من روايات الصدوق الجزمية، لأنه إذا نقلت الرواية بنقلين أحدهما بصورة جزمية وأخرى مروية، فلا نحرز أن هذه من قبيل الجزمية، يكون من باب اختلاف النسخ. إذن المورد ليس من مراسيل الصدوق الجزمية، فلا يأتي فيها النزاع المعروف في مراسيل الصدوق الجزمية. إذن لا يمكن تتميم هذه الرواية سندا إلا بدعوى، دعوى موجودة أن كل ما يوجد في كتاب الكتب الأربع حجة، لأن الشيخ الصدوق مثلا شهد في ديباجته، هذا بحث الرجال مبحوث، أن الشيخ الصدوق والكليني والطوسي شهدوا في ديباجتهم أنهم ينقلون الروايات المعتبرة والمعروفة والمشهورة، ولكن هذا غير خصوصا في كتاب الصدوق، لأن الصدوق ما عبر أنا أنقلها من الأصول المعقد، أنقل ما هو صحيح عندي. خب الصحة عنده لا تساوق الصحة عند شخص آخر لاختلاف المباني وما شاكل ذلك، أو أنقل ما هو حجة عندي، خب ما هو حجة عندك ليس هو حجة عند غيرك لاختلاف المباني وما شاكل ذلك، بل وما يفتي به أكثر أيضا ويعرض عن رواية أخرى لا يفتي بها. إذن هذه الرواية محل إشكال من ناحية السند. أما البحث الدلالي، ذكر الشيخ الأعظم أن أظهر رواية بل أظهر دليل لإثبات البراءة هو هذه الرواية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهو العمدة عند كثير من الأعلام لولا ضعفه السندي، فهو أوضح دلالة من حديث الرأف، لوجود احتمالات مرت علينا كثيرة في حديث الرأف، واحتمالات وتقديرات ومقدر، واحتاج إلى مؤن كثيرة الذي قد الإنسان لا يطمئن في النتيجة بعد ذلك بما يستظهره لكثرة الاحتمالات والإشكالات الموجودة في المقام. أما هذه الرواية يقول الشيخ أن دلالتها على المطلب أوضح من الكل، حتى أن الصدوق في نفس العبارة في الكتاب من الفقيه استدل بالرواية على جواز القنوت بالفارسية. قال هل يجوز القنوت بالفارسية أو لا يجوز؟ قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولم يرد نهي بعدم جواز القنوت بالفارسية، فحينئذ نستدل بالرواية. حيث عندما هو نفس الشيخ قال هالعبارة عندما نقل الرواية، شوف عبارته لطيفة، يقول تعبتوا؟ قال والنهي، يقول عقب ما نقل الحديث قال والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله رب العالمين. استثقفتني ليش يقول الحمد لله رب العالمين؟ يبي يدعي بالفارسية يعني، يقول عشان ما يتبطل صلواتك. لو قلنا يشترط العربية ومساكين الذي لا يعرف العربية مشكل، يقول الحمد لله، يقول الحمد لله الله ما ورد ما عنده ناهي، الحمد لله غير موجود والحمد لله رب العالمين. استقفتني هالعبارة ما قلتها. بل أن الشيخ الطوسي، شوف هاي وضوح المسألة، في الأمالي استدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت الحظ، وقال هذا من دين الإمامية. واضح من دين الإمامية أن الأصل في الأشياء حتى يثبت الحظ، سواء في الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، ونسبه إلى دين الإمامية، مما يكشف عن ارتكازية وضوح المسألة. وقال ودليلنا على ذلك كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. التفتين؟ إذن هذه الرواية عميقة، يعني استدل بها الشيخ الطوسي، استدل بها الشيخ الصدوق، مما يكشف على أنهم يرون بوضوح أن الرواية تدل على البراء، على البراء. والكلام يا شيخنا يا شيخ علي في هذه الرواية يقع في نقطتين. النقطة الأولى، هل المراد بالورود حتى يرد صدور النهي أو وصول النهي للمكلف؟ ركز في البحث، هذه عمدة الأبحاث الحديث. كل شيء مطلق حتى يصدر من الشارع فيه نهي بغض النظر، فهنا احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد من الحديث يا سيد كل شيء مطلق حتى يرد أن يصدر من الشارع في هذا الشيء نهي، بغض النظر أنه إذا صدر وصل للمكلف أو لم يصل إلى المكلف. فالإطلاق مغيّا بعدم صدور النهي في الشيء، متى ما صدر النهي في الشيء فليس له، فليس هو له بمطلق، وإنما موضوع الإطلاق ما لم يصدر فيه النهي. واضح؟ ما لم يرد فيه يعني ما لم يصدر فيه نهي. فإذا أورد الشارع الحرمة على لحم الأرنب فقد ورد من الشارع حرمة على لحم الأرنب، فليس هو له بمطلق، وصل له أو لم يصل. فهنا وهذا ما يعبر عندهم بالورود بمعنى الصدور، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الدوم، لا، حتى يرد حتى يصل، أي كل شيء مطلق حتى يصل في الشيء نهي للمكلف، ومتى ما لم يرد ويصل للمكلف في هذا الشيء نهي فهو مطلق. واضح؟ فكل شيء مطلق حتى يصل في الشيء نهي للمكلف، وإلا إذا ما وصله شيء فإنه له مطلق. وهذا ما يعبر بالورود بمعنى الوصول. وتمامية الاستدلال يا شيخنا ركز، وتمامية الاستدلال بالحديث لإثبات البراءة الشرعية التي هي محط النقض والإبرام، مبني على الاحتمال، مبني على الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. وإلا لو كان المراد من الحديث الاحتمال الأول يكون مفاد الحديث أن الشارع ما لم يورد نهيا على لحم الأرنب فقبل أن يصدر النهي من قبل أن يصدر نهيا منصبا على لحم الأرنب قبل أن يصدر منه ذلك فهو له مطلق. وهذا محل اتفاق بين الإخباري والأصولي، ما لم يتصد الشارع لإصدار التكليف فالمكلف في سعة، هذا بلا إشكال عند أحد. ما لم يتصد الشارع لحفظ ملاكه، ركز في النكتة أي نكتتهم، ما لم يتصد الشارع لحفظ ملاكه والملاك لم يحرك المولى أن يصدر الحرمة على لحم الأرنب، المكلف لا يجب عليه ترك حرمة لحم الأرنب. إذ كيف يجب على المكلف أن يحفظ الملاك مع أن الملاك لم يحرك المولى نحو إصدار التكليف أصلا؟ واضح، فالملاك ما وصل إلى درجة أن المولى يصدر تكليف، أنا أروح أحتاط أزمن المولى يعني، هذا يكشف على أن الملاك مخطر عند شخص، وإلا لو كان مهم إلزامي لصدر لا أقل منه التكليف. فلا نزاع عند أحد لا الإخباري ولا الأصولي، إذا سكت الشارع عن أشياء فلا تتكلفوها. واضح، ما لم يصدر منه تكليفان لم يأمر، إذا ما أمر الرسول والأئمة أن يبلغوا التكاليف فالمكلف ليس في عهدته التكليف كما ذكرنا ذلك في الأبحاث السابقة. فيكون مفاد الحديث أنه ما لم يصدر المولى التكليف، ما إذا ما صدر الحرمة أنت لك مطلق، وهذا محل اتفاق، وهذا لا ينفع في إثبات البراءة. إذ محل البحث أنه إذا احتملنا أنه صدر ولكن لم يصل إلى المكلف لإخفاء الظالمين لضياع القرائن للتدليس وما شاكل ذلك، هي محل النزاع. نقول التكليف نحتمل أنه صدر بس ما وصل، فحينئذ لا يتكفل كل شيء مطلق بيان أنه حتى إلى فرض صدوره وعدم وصوله فأنت مطلق، إذ لعله صدر. تقول لا بل يمكن ما صدر، يكون التمسك بالدليل شبه شنو؟ مصداقية. في كل مورد ما ندري، لو وحشك في الصدور يعني ما ندري التكليف ورد عليهن أو ما ورد عليهن، صدرت فيه الحرمة أو ما صدرت الحرمة، لو صار عندنا شبهة يكون كل مورد شبهة مصداقية لوين الحديث، لعله صدر النهي ولم يصل، والحديث لا يتكفل إثبات الإطلاق لو صدر النهي، إنما يقول ما لم يصدر هو مطلق، وأنا لا أحرص أنه ما صدر، لعله صدر ولم يصل. واضح النكتة؟ إذن كل مورد لو حصل عندنا الشك هل صدر ولم يصل أو ما صدر فلم يصل، ما ندري الحديث يقول ترى هالتفت، إنما أنا أقول لك مطلق إذا لم يصدر، فلا بد أن يثبت موضوع الدليل، إذا شككت أنه صدر أو لم يصدر يكون التمسك بالدليل شبهة مصداقية. نعم لو بنينا على أن المراد من يرد فيه نهيون يعني يصل في الشيء نهي للمكلف، فيقول موضوع حديث الإطلاق ما لم يصني حتى لو صدر، لو صدر ولم يصل فهو لي مطلق، وأنا ما وصلني الآن إنه فهو لي مطلق. واضح؟ إذن الحديث ما ينفعنا إلا أن نفسر الورود بمعنى الوصول، أما لو كان الورود بمعنى الصدور فلي لا ينفعنا. وإذا ترددنا بين الاحتمالين، واضح، بنهدم. إذا ترددنا، واحد داخل الأخبار بيهدم يقول إذا لا أقل حصل عندنا إجمال، فإنه لا يمكن التمسك بالحديث. من يريد أن يتمسك بالحديث وهو مثلا الأصولي لابد أن يستظهر أنه يرد فيه النهي، بمعنى يصل ماذا يصل فيه النهي للمكلف. أنتم ماذا تفهمون بعربيتكم حتى يرد فيه نهيون؟ سكت عن أشياء فلا تتكلفوها. الشارع بيّن هذا المضمون، يبين إلى أن الشارع إذا ما صدر من عند شيء لا تحتاطوا، لا تضيقوا على أنفسكم، فاسكتوا عنها لا تسألوا. فما نجب الاحتياط؟ تقول لا، لعل الملاك عند الشارع، حق الطاعة مثلا واسع، حتى لو ما صدر تقول لا تتكلف هاي أشياء، تشتعل رأسه. المولى ما حرك نحوه. فبعضهم يرى سعة حق الطاعة حتى مثل الموارد، واضح، يقول حق الطاعة يثبت حتى مثل، يقول لا ما يثبت الموارد. لا تتكلف ما لم أنا ما صدرت البيان، لا تدوخ روحك، لا تحتاط أزيد من اللازم، يصير احتياط أزيد من الملك، أزيد من الباري. يعني واحد يقول لي، واحد راح لمجتهد قال لي شنو شيخنا هذا، يقول لي قال أعد صار، يقول أنت تحتاط أزيد من الله. يقول الله ما يحتاط هالقد مسكين، هاي واحد مسكين رايح مسكين، يقول انت تحتاط هذا من الله، دوخ العالم تودونه من النار، مستحموك دوخ العالم كله تودونه من النار، كله احتاط احتاط. استظهر كثير من الأعلام أن الورود بمعنى الصدور حتى يرد فيه، مو حتى يصل للمكلف. وين دخل المكلف؟ وين جايبين تون المكلف من الرواية؟ حتى يرد فيه. فالمراد من الورود الصدور، يعني حتى يصدر في الشيء نهي. أي معنى؟ وإلا لو كان الورود بمعنى الوصول تحتاج إلى تقدير، حتى يرجع عبارتهم حتى يصل فيه نهي للمكلف. هالتعبير ده شوي ركيك، حتى يصل في الشيء نهي للمكلف، تحتاج إلى تقدير للمكلف. الصدور حتى يصدر في الشيء نهي، ما لم يصدر في لحم الأرنب نهيون فهو لك مطلق. أي معناها؟ كل شيء مطلق، لحم الأرنب مطلق شيء، لحم الأرنب شيء، مو شيء بعد، لحم الأرنب شيء، هذا الشيء لك مطلق، حتى يصدر في هذا الشيء نهيون، إذا صدر فيه نهيون فهو ليس لك بمطلق. فالأصل في الأشياء ما لم يصدر فيها النهي الإباحة، هذا هو الظاهر. الأصل في الأشياء ما لم يصدر فيها النهي الإباحة، وهذا أجنبي عن بحث البراءة، لأننا إذا احتملنا هو كالعادة نحتمل أنه صدر وما وصل لإخفاء الظالمين، فحينئذ لا يمكن التمسك بشنو بالحديث. وإلا لو تعلم أنه صدر بس ما وصل لإخفاء الظالمين وجب الامتثال، حقوش على رأسك حاجة تبعد. إذا تحرص بأنه صدر لكن الظالمين أخفوه، ألا يكون حكم منجز؟ حكم منجز. إذا تدري أنه صدر هو بعد المرض صدر لو ما صدر، إذا تعلم أنه صدر وأن المولى يريد الظالم أخفى، هل الظالم إذا أخفى أنت تعلم أنه صدر ما يجب الامتثال؟ هذه لا أشكال أنه يجب الامتثال. إذن المورد المتعرف ناشق على أنه أمر الأنبياء، أمر النبي والأئمة بتبليغه وأخفوه الظالمون أو لا، كل موردنا شبه مصداق مصداقية، إذن لا يمكن التمسك بالحديث. وحاول أظهره أهل الإشكال، فدعوى أن الحديث أظهر دليل على المطلب من الكل غير تام، فإن لم نستظهر أن المراد من الورود بمعنى الصدور لا أخر صير منصفيانا، لا أخر تحتمله لحلقة، يعني إحنا ما نفتهم حتى احتمال ما تقبلوا، واضح؟ إذا لم تستظهر وهو الظاهر، نحن نصور أن هذا الظاهر، إذا لم تستظهر ما ذكرنا لا أقل، هذا احتمال عرفي معتد به يوجب حصول التردد والإجمال، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية حجية. ولهذا حاولوا بعض الأعلام في دراسات أعلى، جابوا وجوه كلها متامة في محله إن شاء الله، أن يفسرون الورود بمعنى الوصول، وجابوا وجوه ما قبلوها بعد ذلك الأعلام، واضح محل إشكال. هذا هو المطلب الأول. إذن اللي بيستدل بالرواية شيخنا، إحنا من مانع، بس لابد أن يثبت أن الورود بمعنى الوصول. انتهينا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، فرغنا أن المراد من الورود هو الوصول حتى يصل فيه نهي، هل المراد من الوصول النهي، وصول الحكم الواقعي، النهي الواقعي، أو وصول النهي ولو الظاهري؟ هل بحثنا قبل قليل؟ فإن استظهرنا أن المراد من الوصول وصول النهي الواقعي للمكلف، فما لم يصل النهي الواقعي للمكلف فهو مطلق العنان، يتعارض دليل هذا الدليل مع دليل الاحتياط، تحصل يصلح للمعارضة. وأما لو قلنا حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصل في الشيء نهي أعم من كون النهي واقعي أو ظاهري، فدليل الاحتياط مقدم على هذا الحديث كباقي الأدلة، ما يصير أظهر من الكل حينئذ. واضح المطلب إن شاء الله؟ إذن تمامية الاستدلال ودعوى أن دلالته على المطلب أوضح من الكل، يتوقف على أن الموجود هنا في الغاية حتى يرد فيه نهي واقعي. أما لو كان يرد فيه نهي أعم من الشيء بعنوان الواقع أو النهي فلا يتم الاستدلال. تأتي تتمة البحث في هذه النقطة غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته.